بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا في فقرة مصطلحات عند فقهاء المذهب. والنوع الثالث من أنواع المصطلحات مصطلحات تطلق على بعض علماء المذهب. من هذه المصطلحات أنك تجد أحيانا أنهم يذكرون رواية عن الإمام أحمد فيقولون رواه الجماعة، وهذا الإطلاق جاء في كلام أبي بكر الخلال، وهو من أوائل من جمع المرويات عن الإمام أحمد، بل هو أول من جمعها، ولم يكن هذا المصطلح محصورا في أشخاص معينين عند متقدمي الحنابلة كالخلال وغيره، بل كانوا يريدون أنه رواه جماعة عن الإمام أحمد من غير تعيين لأعيانهم. عرف تحديد هذا المصطلح بتحديد عدد معين عند متأخري الأصحاب، فذكروا أن الجماعة إذا قيل رواه الجماعة يدخل في ذلك 7 من تلامذة الإمام أحمد، وهم عبد الله ابنه يعني ابن الإمام أحمد، وأخوه صالح ابن الإمام أحمد، والثالث حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، والرابع أبو بكر المروذي، والخامس إبراهيم الحربي، والسادس أبو طالب المشكاني، والسابع الميموني. من الألفاظ أيضا التي تطلق في كتب المذهب على علمائه أنهم يقولون الشيخان، والشيخان إذا أطلق فالمراد من؟ من يجيب؟ لا هذا عند المحدثين البخاري ومسلم، الآن عند فقهاء المذهب. أحسنت، يريدون بهما إمامين من أئمة المذهب، ابن قدامة المقدسي موفق الدين صاحب المغني، ومجد الدين أبو البركات بن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام، وهو صاحب كتاب المحرر. هذان هما الشيخان في كتب المذهب إذا أطلقت هذه العبارة. مما يرد أيضا أنهم يقولون قال الشارح أو ذكره الشارح. ما المراد بالشارح؟ ها؟ لا، من هو الشارح؟ أحسنت، هو أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، شارح المقنع. وسيأتي إن شاء الله الكلام على كتابه. أحيانا يقولون قاله الناظم أو اختاره الناظم. من هو الناظم؟ هو محمد بن عبد القوي بن بدران المتوفى 699 للهجرة، ولقبوه بالناظم لأن له منظومات في الفقه، هو نظم الفقه كاملا، له كتاب اسمه عقد الفرائد وكنز الفوائد في 15,000 بيت، نظم فيه المقنع، كتاب المقنع لابن قدامة، وزاد فيه زيادات. وهذا النظم هو من مصادر المرداوي في كتابه الإنصاف، وقد ذكر ذلك المرداوي في مقدمته. وله منظومة أخرى أيضا تسمى منظومة الآداب، يعني خصصها المنظومة الأولى في الفقه كاملا، المنظومة الثانية في الآداب، وهي جزء من أجزاء الفقه كما تقدم. وهذه المنظومة تقارب 1,000 بيت، وتميز عن المنظومة الأولى فيقال المنظومة الصغرى، والأولى يقال لها المنظومة الكبرى. أحيانا يطلقون الشيخ، يقول قاله الشيخ، ما يذكرون شيخ معين. من هو الشيخ عند الإطلاق؟ لا، يقولون يختلف الإطلاق، عند المتوسطين ابن قدامة، عند المتوسطين من فقهاء المذهب ابن قدامة، وعند المتأخرين المراد به شيخ الإسلام بن تيمية. وسأبين بعد قليل طبقة المتوسطين وطبقة المتأخرين. أما إذا أطلق شيخ الإسلام أو قيل قاله تقي الدين أو قاله أبو العباس، فهذا ينصرف لمن؟ نعم، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية. وقد يطلق بعضهم شيخ الإسلام على ابن قدامة، لكن الغالب هو الإطلاق الأول. إذا أطلق القاضي نعم أحسنت، لكن هذا يقولون عند المتوسطين، فالمتوسطون إذا أطلقوا القاضي يريدون به القاضي أبا يعلى الفراء المتوفى عام 458 للهجرة. أما المتأخرون فيريدون به علاء الدين المرداوي المتوفى 885 للهجرة. نأتي الآن إلى قضية طبقات الأصحاب. مر معنا إشارة إلى أن منهم متقدمين ومتأخرين ومتوسطين، ما الذي يضبط لنا هذه الطبقات الثلاث؟ نبدأ بالمتقدمين. نقول من أصحاب الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد المتوفى عام 403، وهو شيخ القاضي أبي يعلى. هؤلاء هم المتقدمون. الطبقة الثانية التي تليها المتوسطون، وهؤلاء من القاضي أبي يعلى المتوفى عام 458 للهجرة إلى صاحب المبدع وهو برهان الدين ابن مفلح المتوفى عام 884 للهجرة. وهو غير صاحب الفروع، يعني هذا ابن مفلح، هذا برهان الدين، وهذاك شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع. وهذه الطبقة يعني المتوسطين فيها جماعة من فقهاء المذهب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد، وشمس الدين بن مفلح وغيرهم. بقي معنا المتأخرون، هؤلاء من المرداوي وهو توفي 885 للهجرة صاحب الإنصاف إلى الآن، يعني هؤلاء يقال لهم متأخرون. إذا أطلق الموفق فالمراد به ابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني. وبهذا أكون انتهيت من المصطلحات. بقي معي الفقرة الأخيرة في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، وهي بعض المؤلفات المهمة في المذهب والتعريف بها. سأبدأ أولا بكتب الروايات، والمراد بكتب الروايات يعني الكتب التي تروي كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله كما مر معنا كتب كثير من تلاميذه كلامه، وقد طبعت مسائل أبي داود ومسائل ابن هانئ، ويوجد مسائل لابنه عبد الله ومسائل لابنه صالح، وهذه كتب المسائل تروي عبارة الإمام أحمد، إن سئل عن كذا فقال كذا. هناك كتاب جمع هذه المسائل، وقد قام به حنبلي في الطبقة التي تلي طبقة تلاميذ أحمد، فهو تلميذ لتلاميذ أحمد. وهو أبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون المتوفى ببغداد عام 311 للهجرة. هذا الرجل قيضه الله عز وجل بالاحتساب والجد والبذل فرحل وطوف في الأمصار، رحل إلى الشام وطرسوس وحلب والجزيرة وفارس وكرمان وأنطاكية ومصر وبلدان شتى يجمع المرويات عن الإمام أحمد. كان لأبي بكر الخلال هذا أثر كبير في مذهب الإمام أحمد. الذهبي يقول إن الإمام أحمد لم يكن له مذهب مستقل حتى تتبع أبو بكر الخلال نصوصه ودونها وبرهنها بعد 300، فصار للإمام أحمد رحمه الله مذهب مستقل مجموعة أقواله في كتاب واحد. هذا الكتاب العظيم ليس مقصورا على الفقه، فالخلال رحمه الله جمع مرويات أحمد في أصول الدين وأصول الفقه والحديث والفقه وغير ذلك. كتابه هذا مرت معنا إشارة له في كلام ابن القيم لعلكم تذكرونها، وابن القيم سماه الجامع الكبير، وهو يسمى عدة أسماء. من أشهر أسمائه، ولعل الذين سموه بغير هذا الاسم من باب يعني التسمية بالمعنى، اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، الجامع لعلوم الإمام أحمد. لكن هذا الكتاب حاليا غير موجود كاملا، طبعت أجزاء منه وبعضها حقق في رسائل علمية، لكن غالبه مفقود. ظهر في هذا الوقت كتاب بالاسم نفسه، اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، في 22 مجلد. هذا الكتاب ليس هو كتاب الخلال، ألفه خالد الرباط ومشاركين له، لكنهم حاولوا أن يسيروا على طريقة الخلال في جمع مرويات الإمام أحمد مع توثيقها. فبدل أن تشتري مسائل أحمد لأبي داود ومسائل ابن هانة وتطالع هذا، هم حاولوا أنهم يجمعون كل ما وصلوا إليه من مرويات الإمام أحمد، فهو كتاب واسع الجمع متقن الترتيب والتبويب، و ومليء بالفوائد. وهو على غرار كتاب الخلال. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من كتب المذهب، وهو كتب المرويات عن الإمام أحمد أو نصوص الإمام أحمد. ننتقل الآن إلى نوع ثاني من أنواع الكتب في المذهب، وهو المتون. سبق أني أشرت إلى شيء من المتون، سأعرف هنا بأربعة متون. واختيارها لأن لها من المنزلة والمكانة في المذهب ما ليس لغيرها. أولها هو مختصر الخرقي، وهذا متن مشهور لا سيما عند المتقدمين والمتوسطين. ألفه أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي البغدادي، المتوفى سنة 334 للهجرة. هذا الكتاب هو أول متن ألف في مذهب الإمام أحمد، فقبل الخرقي كانت مرويات الإمام أحمد أقوال مثل كتاب الخلال وغيره. الخراقي نظر في هذه الأقوال، صاغها صياغة متن، فكان له السبق في ذلك، فهو أول متن في مذهب الإمام أحمد. ويظهر أن مؤلفه وهو أبو القاسم الخرقي ألفه في وقت متقدم من حياته، يعني لم يؤلفه في مقتبل عمره، وإنما في آخر حياته أو في وقت متقدم من حياته. وهذا يعطيه قوة، لأن العالم كلما تمكن وألف بعد تمكنه كان ذلك أقوى لتأليفه. ومن القرينة في ذلك أنه لما تكلم عن آداب الطواف من كتاب الحج قال: ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه. ما دلالة هذه العبارة؟ نعم، أحسنت. كان هنا تامة، يعني بمعنى إن وجد، يعني إن وجد الحجر الأسود استلمه. لماذا؟ لأنه ألفه والحجر الأسود عند القرامطة، فإنهم انتزعوا الحجر الأسود في عام 317 للهجرة، ولم يرد إلى مكانه إلا عام 339 للهجرة، يعني بعد وفاة الخرقي بنحو 5 سنوات. هذا المتن له شهرة عظيمة وجلالة عجيبة، لا سيما كما ذكرت عند المتقدمين والمتوسطين، ولهذا اعتنوا به عناية عظيمة، فكان الأشياخ يتداولونه ويقرؤونه ويقرؤونه طلابهم ويحفظونه ويكتبونه، حتى إنك عندما تقرأ في تراجم فقهاء المذهب في تلك الفترة تجد أنهم يثنون على الشخص فيقولون حفظ مختصر الخراقي، قرأ مختصر الخراقي. حتى كان بعض فقهاء المذهب يكتبه للناس في ليلة واحدة، وهو أحمد بن عبد الدائم الحنبلي، كثرت شروحه لشدة الاعتناء به. حتى قال ابن عبد الهادي في كتابه الدر النقي، قال شيخنا عز الدين المصري: ضبطت للخراقي 300 شرح. قال ابن عبد الهادي: وقد اطلعنا على قريب من 20 شرحا. الكتاب موجود ومطبوع، وسيأتي إن شاء الله أن من شروحه كتاب المغني لابن قدامة، وسأتكلم عن هذا الكتاب إن شاء الله لاحقا. فالمغني شرح مختصر الخراقي، ومن شروحه أيضا شرح الزركشي، وهو الذي حققه الشيخ عبد الله بن جبريل، وشروحه كثيرة كما تقدم آنفا. بل إن المترجمين للخراقي ذكروا أنه تولى شرح كتابه، وبناء على ذلك فيكون أول من ألف متنا في المذهب وأول شارح في المذهب، لكن شرحه مفقود، لأن كتب الخراقي كما ذكر القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى يقول إن الخراقي خرج من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة، وأودع كتبه في دار فاحترقت تلك الدار، فذهبت كل كتب الخراقي وسلم منها المختصر فقط. هذا ما يتعلق بكتاب مختصر الخراقي، وهو الأول من المختصرات. من المختصرات أيضا كتاب المقنع، ومؤلفه من هو؟ ابن قدامة المقدسي، وهو من أي الطبقات؟ من المتوسطين. نعم أحسنتم. هذا الإمام ابن قدامة المقدسي على اسمه هو يسمى الموفق، وهو فيما نحسبه والله أعلم موفق، فتآليفه كلها نافعة وكلها سائرة، يعني بعض الكتب هجرت عند المتأخرين وكان لها شهرة في السابق، لكن كتب الموفق مع أن في المتوسطين كلها لا تزال محل عناية حتى عند المتأخرين. كتب الله لها قبولا ونفعا، ولعل ذلك لحسن نيته وصلاح قصده، ومن طالع ترجمته عرف منه ما يظهر من الصلاح والتقى. هذا المتن هو أشهر المتون بعد مختصر الخراقي، ولهذا كثرت شروحه وحواشيه والاعتناء به تصحيحا وتنقيحا، واستمر الاعتناء به وبما ألف بناء عليه عند المتأخرين إلى وقتنا هذا. ولا يخفى عليكم أن أشهر متن مختصر يتداوله طلبة العلم في هذه البلاد ما هو؟ زاد المستقنع. وش علاقته بالمقنع؟ اختصار المقنع. أشهر كتاب كما سيأتي إن شاء الله، وأوسع كتاب في الروايات عن الإمام أحمد جمعا، والأقوال والأوجه في مذهب الإمام أحمد، ما هو؟ كتاب إيش؟ لا، الإنصاف، أحسنت، للمرداوي، وسأعرف به إن شاء الله. الإنصاف على أي كتابه؟ هو شرح للمقنع، هو شرح للمقنع، فهو جاي على ترتيب المقنع، جعل المقنع هو قاعدة انطلاقه. ولهذا المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف وصف كتاب الموفق، قال إنه من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا. كان المشايخ يقرؤونه لطلابهم، وكان غالب الطلاب يبدأون بعمدة الفقه للموفق أيضا، فإذا ترقوا عن درجة المبتدئين أقرؤوهم كتاب المقنع، لأن العمدة على قول واحد والمقنع على روايتين. له شروح كثيرة، من أشهرها كتاب سبقت الإشارة إليه، وهو كتاب اشتهر باسم الشرح الكبير. الشرح الكبير اسمه الذي سماه به مؤلفه ما هو؟ هذا اسم الشهرة، لكن اسمه الذي سماه به مؤلفه هو الشافي في شرح المقنع. الشافي في شرح المقنع، واشتهر باسم الشرح الكبير. مؤلفه ابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 682 للهجرة. هو ابن أخي الموفق، يعني الموفق بن قدامة صاحب المقنع عمه، وطريقته في هذا الشرح أنه يأخذ ما في المغني فيشرح به ما في المقنع، فهو شرح كتاب عمه بكتاب عمه، وذكروا أنه استأذن عمه في ذلك. وله زيادات، يعني ليس كل ما في الشرح الكبير مأخوذ من المغني، فله زيادات، لكن الغالب عليه أنه غالب مادته ومعظمها مأخوذة من كتاب عمه. هذا ما يتعلق بالمقنع. أختم المتون بمتنين. طبعا المقنع كما ذكرت أن ذكرنا الخراقي، مختصر الخراقي، هذا عند المتقدمين. المقنع هذا مؤلفه من المتوسطين، وقد ذكرت لكم أنه لا يزال الاعتناء به عند المتوسطين وعند المتأخرين أيضا. هناك متنان اشتهرا عند المتأخرين، وهما الإقناع لطالب الانتفاع، والمتن الآخر منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. هذان المتنان هما من المتون المختصرة أو المبسوطة، اختبار مر معنا العصر الكلام فيها المبسوطة، أنا ذكرتها من المتون المبسوطة يعني المطولة. أما الأول فهو الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ موسى الحجاوي، وهو صاحب كتاب زاد المستقنع وغيره، جعله غالبا على قول واحد. وذكر ابن بدران في المدخل أنه أخذ معظم مادته من كتاب المستوعب للسامري. هذا الكتاب عظيم النفع، عظيم الفوائد، زانه وجمله وأعظم فوائده الشيخ منصور البهوتي في شرحه له. ما اسم شرح البهوتي؟ أحسنتم، كشاف القناع عن متن الإقناع. والعجيب أن هذا الكتاب ليس له إلا هذا الشرح. ولا عجب، فمن اطلع على شرح البهوتي لم يطمع في أن يشرح الإقناع بعد شرح الشيخ منصور. شرح البهوتي شرح عظيم، فيه فقه ومسائل وأدلة وجمع بين الأدلة وقواعد ونكات، تشعر بطعم العلم وأنت تقرأ فيه. زانه تحقيق حسن، فقد طبع من قبل وزارة العدل في هذه البلاد بإشراف لجنة علمية، وحقق تحقيقا حسنا، وخرجت أحاديثه واعتني به، فطبع في 15 مجلدا، وقد ذكرت لكم سابقا أن كثيرا من الإشكالات التي ترد على الفقيه وهو يدرس المختصرات أو شروحها تنحل بمطالعة كشاف القناع عن متن الإقناع، حتى أن الشيخ منصور رحمه الله شرح المنتهى أيضا، لكن لم يكن شرحه للمنتهى بمستوى شرحه للإقناع. فكشاف القناع في ما حواه من عظيم الفوائد أغنى من شرح الشيخ منصور للمنتهى، وفي كل خير. المتن الآخر هو منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. هذا الكتاب ألفه أبو بكر محمد بن أحمد الفتوحي المصري المشهور بابن النجار، المتوفى 972 للهجرة، كما هو عنوانه. جمع المقنع، والمقنع سبق التعريف به، مع التنقيح. التنقيح من مؤلفه؟ من مؤلف التنقيح؟ هو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع لعلاء الدين المرداوي. فابن النجار جمع بين هذين الكتابين، مع زيادات كما عنون بقوله منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. هذا الكتاب له قدر عظيم عند المتأخرين من عصر المؤلف وما بعده. اشتهر بينهم، وصار هو المقدم في صف المتون المطولة، واحتفى به الأصحاب احتفاء عظيما، فعكف الناس عليه شرحا وتحشية واختصارا وجمعا له مع غيره. من منزلة هذا الكتاب ومنزلة كتاب الإقناع المتقدم أن عليهما مدار الإفتاء والقضاء، فالقضاء في هذه البلاد والإفتاء المرجع في ذلك إلى هذين الكتابين الإقناع والمنتهى. أما شروحه فقد ذكرت لكم أن شروحه كثرت، بخلاف الإقناع أنا ذكرت لكم أنه ليس له إلا شرح واحد. شرحه مؤلفه، وشرح مؤلفه مطبوع بعنوان، ما عنوان شرح المؤلف؟ معونة أولي النهى. أيضا شرحه البهوتي الشيخ منصور، واستفاد من شرح مؤلفه، واستفاد أيضا من كتابه كشاف القناع، وشرح الشيخ منصور أيضا مطبوع. هذا يعني ما يتعلق بالمختصرات المتون في المذهب. أنتقل الآن إلى الكلام على كتب الخلاف. أو أهم كتب الخلاف في المذهب. سأعرف بثلاثة كتب. الكتاب الأول المغني، والكتاب الثاني الفروع، والثالث الإنصاف. أما المغني فقد تقدم أنه شرح لمختصر الخراقي، وقد تقدم الكلام على مختصر الخراقي وما له من قدر، وكتاب المغني هذا مطبوع في 15 مجلدا بتحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، وهذه أحسن طبعاته الموجودة حاليا. ويحقق كله في رسائل علمية دكتوراه عندنا في كلية الشريعة وفق منهج علمي رصين وضعه قسم الفقه في كلية الشريعة. وهو يستحق هذه العناية وأكثر، لأنه ليس كتابا في مذهب الإمام أحمد فحسب، بل هو ديوان من دواوين الإسلام جمع فيه الموفق الموفق مادة علمية عظيمة. فهو يذكر رحمه الله الخلاف العالي، فيذكر المذاهب الأئمة الأربعة، ويذكر أقوال فقهاء السلف والصحابة، ويستدل بالأحاديث والآثار والتعليلات، ويناقش ويذكر الإجماع والخلاف وثمرة الخلاف. ولهذا جل قدره وعظم وزان به الموفق مذهب الإمام أحمد حتى امتدحه فقهاء من غير مذهب أحمد، ولا أظنه يستغني عنه فقيه ولو من غير مذهب الإمام أحمد. ولهذا يقول ابن بدران في المدخل، قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه. ونقل عن عز الدين بن عبد السلام، وهو من فقهاء الشافعية، قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى حتى صارت عندي نسخة من المغني. نقله ابن مفلح. ونقل الذهبي في سيره عن عز الدين هذا بن عبد السلام قال: وكان أحد المجتهدين، قال: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق. قال الذهبي: صدق الشيخ عز الدين. وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. كان العلماء يهتمون بهذا الكتاب، حتى نقل عن صاحب الوجيز أنه طالع المغني 23 مرة. هذا ما يتعلق بكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. الكتاب الثاني كتب الخلاف هو كتاب الفروع. الفروع سبق أني أشرت لكم إلى أن مؤلفه هو شمس الدين محمد بن مفلح. ما نوع الخلاف الذي يذكره؟ هو يذكر الخلاف في المذهب، ويذكر أحيانا أيضا خارج المذهب، ويضم مع ذلك ذكر فروع كثيرة وفوائد متنوعة. ابن مفلح هذا توفي عام 763، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، تتلمذ على ابن تيمية وعلى المزي وعلى الذهبي صاحب السير وعلى غيره. زكاه شيوخه، حتى ابن تيمية وهو شيخه قال له: ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح. وكان زميله ابن القيم يرجع إليه في اختيارات ابن تيمية، وزكاه فقال: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. ولهذا نقل ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد قال: ويقال أفقه أصحاب الشيخ ابن تيمية ابن مفلح صاحب الفروع، وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي، وأعلمهم بأصول الدين والمتوسط بين الفقه والحديث، وأزهدهم ابن القيم. هذا الكتاب فيه فوائد عظيمة، وأحيانا يستطرد فيأتي بأشياء عجيبة لا تجدها في غيره. مر معي في الكلام على أفضل التطوع في كتاب الصلاة مقالة للشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، قال فيها أن ابن مفلح تكلم عن هذه المسألة فأتى بالعجب العجاب، وطالعت الفروع في هذا فوجدت الأمر كما قال. وهذه قضية من أشكل ما يسأل عنه، لأن المفاضلات هذه من أدق العلوم، وكثيرا ما يحار الشخص في تفضيل عمل على عمل آخر. ابن مفلح أتى فيها بنقول وقواعد وأشياء لا تكاد تجدها في غيره، وقد أشاد بها الشيخ منصور كما أشرت، وله أمثال ذلك في مواضع من كتابه. هذا الكتاب طبع في 11 مجلدا، حققه الدكتور عبد الله التركي أيضا وجماعة، له كما ذكرت عناية باختيارات ابن تيمية، وقد ذكرت أن ابن القيم يرجع إليه في هذا الجانب، وهو يذكرها أيضا في كتابه الفروع. وقد تجد من اختيارات ابن تيمية المعزوة إليه في كتاب الفروع ما لا تجده في فتاوى الشيخ. هذا ما يتعلق بكتاب الفروع لابن مفلح. بقي معنا الكتاب الأخير، والذي أختم به الكلام على المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، وهو كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. أما مؤلفه فهو علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، متوفى سنة 885، وقد مر معنا أنه هو طليعة المتأخرين. أما نوع الخلاف الذي يذكره فهو خلاف مذهبي، يعني ليس مثل الكتب السابقة تذكر الخلاف في المذهب وتذكر الخلاف العالي. المرداوي لا يذكر إلا الخلاف في المذهب. لكنه أبدع في جمع الروايات والأقوال والأوجه بما لا تجده مجموعا في كتاب آخر. فإذا كان الخلال جمع كتب الرواية عن الإمام أحمد، فإن المرداوي جمع من كتب الرواية ومما كتب بعدها من المتون ومن كتاب الفروع، لأنه استفاد من كتاب الفروع كما ذكر في مقدمته، فكان كتابه جامعا جمعا عظيما. كما ذكرت كتاب الإنصاف للبرداوي جاء متأخرا، فجمع روايات المذهب والأوجه التي قيلت في المذهب لمن تقدمه، وحوى ما ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع. وكتاب ابن مفلح الذي سبقت الإشارة إليه نقل ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد أنه يسمى مكنسة المذهب، قال سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج وهو عبد الرحمن الحبان. والمعنى أنه يعني جمع كل فروع المذهب فضمنها كتابه. فالمرداوي استفاد من هذا الكتاب وزاد عليه، ولهذا جاء كتابه جامعا فذا يغني نوعا ما عما سواه ولا يغني عنه كتاب سواه. من ميزات هذا الكتاب كما ذكرت أنه جاء على ترتيب المقنع، لأنه شرح للمقنع، لكنه زاد على شرح عبارة المقنع من الفوائد والتنبيهات وثمرات الخلاف وغير ذلك من الفوائد العظيمة أشياء كثيرة. مما تمس إليه حاجة المستفيد من هذا الكتاب أن يقرأ مقدمته، وقد أشرت فيما مضى إلى أن قراءة مقدمات الكتب نافعة لطالب العلم، وهي من أسباب انتفاعه الانتفاع الأمثل بهذا الكتاب ومعرفته مرامي المؤلف ومقاصده. المرداوي في كتابه الإنصاف وضع مقدمة حافلة حتى إن بعض المشايخ يقرئها لطلابه مستقلة لما حوت من المصطلحات والتقريرات التي تفيد طالب الفقه على مذهب الإمام أحمد فائدة عظيمة. هذا الكتاب صار عمدة لمن بعده، ولهذا يسمى المرداوي مصحح المذهب، ويسمى منقح المذهب، فيقال قال المنقح قال المصحح، ويريدون به المرداوي لأنه ألف كتابه الإنصاف لاستيعاب الروايات وتصحيح الأصح منها، وألف كتابه الآخر الذي سبقت الإشارة إليه وهو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وجعله على قول واحد بخلاف صريع الموفق في المقنع فهو يذكر روايتين كما تقدم، فصار بهذين الكتابين مصححا ومنقحا للمذهب. من أهم مميزات كتاب الإنصاف، الميزة الأولى أنه استوعب ما أمكن من روايات المذهب والأوجه التي قيلت فيه من مصادر شتى ذكرها في مقدمته، لأن في مقدمته ذكر مصادره، وبعض مصادره كتب مفقودة الآن غير موجودة، لكن الكتاب نفسه ولله الحمد موجود، فحفظ لنا علما كثيرا في مصادر مفقودة من كتب المذهب. من مميزاته أيضا أنه مع استقصائه في ذكر الروايات والأوجه والأقوال والتخريجات يذكر أيضا اختيارات وترجيح شيوخ المذهب المعتمدين، ومنها أيضا أنه حرر المذهب رواية وتخريجا وتصحيحا لما أطلق وتقييدا لما ذكر مطلقا بدون قيد، كما أنه أيضا يهتم بالقواعد والضوابط الفقهية، ومن مراجعه قواعد ابن رجب كما ذكر في مقدمة كتابه. ولهذا فإن المختصرات والمتون التي أتت بعده عند المتأخرين، وقد تقدم أن الإقناع بعده ومنتهى الإرادات أيضا بعده، هؤلاء استفادوا منه في اعتماد الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا الكتاب له مختصرات من أهمها الذي سبقت الإشارة إليه، وهو اختصار لمؤلفه نفسه الذي أسماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. للمرداوي نفسه، وهو مطبوع في مجلد واحد. وهذا الكتاب اعتنى به مؤلفه، فلم يزل يحرره ويزيد فيه وينقص إلى أن توفي. ولهذا سمي المرداوي بالمنقح. هذا ما يتعلق بالمرجع الأخير، وهو كتاب المرداوي رحمه الله. بالنسبة للمبتدئين في علم الفقه الذي ينصح به المبتدئون في علم الفقه، أن يبدأوا بمختصر يقرؤونه على شيخ لا يزيدهم على مسائله، وإنما يشرحه لهم شرحا يوضح صورة المسائل، فتصوير المسائل وتصورها التصور الصحيح هذا هو من أهم ما يحتاجه المتفقه. وإن ذكر الأدلة مع ذلك فهذا أيضا حسن، لأن الفقه مسائل ودلائل، والأدلة تقوي في الطالب ملكة التقعيد والجمع بين النظائر والأشباه، وهي ملكة مهمة لطالب الفقه. أما بدء بعض الطلبة بكتب الخلاف فهذا خطأ منهجي، وقد رأيت للشيخ محمد بن عثيمين كلام يقول فيه إن مشايخنا كانوا ينهوننا عن القراءة في المغني والمجموع. كتاب المغني والمجموع، المجموع يعني شرح المهذب للإمام النووي، كتابان عظيمان من كتب الإسلام، وقد سبق وأن ذكرت مميزات المغني. لكن لماذا يقول مثل هذا الشيخ نقلا عن أشياخه هذه العبارة؟ لأن القضية قضية منهجية، الطالب في ابتداء تفقهه إذا بدأ بكتب الخلاف ضاع، وذهب عليه العمر ولم يعد بطائل، بينما إذا بدأ بمختصر على قول واحد يشرحه شيخ لا يذكر خلافا وإنما يوضح مضمونه، فإنه يستطيع أن يحيط في فترة وجيزة بأمهات مسائل الفقه، لأن المختصرات تحوي أمهات مسائل الفقه، وهذا ينمي ملكته الفقهية من ناحية ويعطيه دفعة قوية، لأن خلال فترة أنجز إنجاز فأنهى متنا، إذا تيسر له حفظه وحفظ مسائله فهذا هو الأفضل، إن لم يتيسر فينبغي له أن يكثر القراءة فيه حتى ترسخ المعاني إن لم ترسخ الألفاظ. هذا يجد أنه حصل شيئا كثيرا ويعطيه دفعة في المستقبل للمواصلة، لأن هذه خطوة في الطريق لكنها خطوة أساسية في البداية. وأما من بدأ بالخلاف فإنه سيمضي عمرا وهو لا يزال في الطهارة والصلاة، ثم يمل ويكل ويفتر وينقطع، وهذا واقع كثير من طلبة العلم الذين يحضرون دروس تفيض في الخلاف والأدلة والأقوال، وقد يكون المدرس عالما كبيرا لكن ليس هذا هو الدرس المناسب لك، فليس الدرس المناسب لك يقاس بجلالة العالم وعظم قدره، وإنما بمناسبة منهجيته لك أنت كطالب. ولهذا ذكرت لكم أن الشيخ محمد بن عثيمين يقول أنهم ينهوننا، مع أنها كتب عظيمة من كتب الإسلام لكن هي قضية منهجية. ومن رام العلم كله حرمه كله، وإنما يتلقى العلم شيئا فشيئا، يتلقى العلم شيئا فشيئا، وإنما البحر من اجتماع النقط. والمهم هو أن يكون طالب العلم على منهجية صحيحة في سيره. في هذه البلاد يعتني الطلاب بزاد المستقنع، ولو قرأ الطالب قبله أخصر المختصرات فهذا حسن، لأن أخصر المختصرات أقل مسائل من زاد المستقنع لكنه جامع لأمهات المسائل، ويمكن إنهاؤه في فترة وجيزة. بعض الطلاب قد يدرس دليل الطالب، ودليل الطالب أيضا متن مناظر لزاد المستقنع، وهو أسهل عبارة وفيه ميزة، وهي أنه يعتني بالتقسيم، وهذا من خير ما يفيد طالب العلم، فإن العناية بالأقسام وإيضاح الشروط والأركان والواجبات وما أشبه ذلك، هذا ييسر لطالب الفقه في هذه الأبواب، بخلاف الزاد غالبا يذكرها منثورة تحتاج أنك تستنبطها كأركان أو كشروط أو ما أشبه ذلك. على كل حال، قد يختار طالب الفقه هذا الكتاب أو ذاك، لكنه المهم كما ذكرت هو أن يلتزم فيه منهجية تجعله يحيط بمسائله ويحفظها مع فهمها، لأن الفقه كما مر معنا هو الفهم، وأما الاستظهار والحفظ بدون فهم فهذا لا يفيد، لابد من الفهم مع الحفظ. إذا اجتمع هذان الأمران فقد أمسك طالب التفقه بزمام بداية الطريق، وهو بإذن الله يسير في الطريق الصحيح. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. بعد العشاء ما في شيء لأن انتهينا ولله الحمد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد.